أخ يقول أفتونا أثابكم الله من الإمارات، يقول أفتونا أثابكم الله في رجل عمل حادث على سيارته وانعدمت السيارة وطلب من بعض أصدقائه بأن يساعده وذلك بأن يقوم بدعمه من الخلف حتى تقوم الشركة التي أمن عندها الشخص الثاني بدفع التكاليف التي تضررت منها السيارة من الحادث، وفعلا قامت الشركة بعد حضور رجال الأمن وتخطيط الحادث على أن المتسبب هو الشخص الثاني وأن السيارة غير صالحة للسير، فدفعت مبلغ 25,000 درهم لصاحب السيارة، وبعد حين من الزمن تاب الشخص الثاني الذي شارك صاحب السيارة في هذه الفكرة، فما الذي يفعله الآن مع أن المبلغ الذي أخذه صاحب السيارة لم يحصل على شيء منه، أخذه الثاني الذي دعم السيارة. سؤال، يقول رجل تعرضت سيارته في حادث ما جرى مع غيره، ضرب شيئا فتلفت السيارة، فجاء بصاحب له آخر فضربه وأخذ الآخر ثمن السيارة، هذا كذب وهذا غش، وفعل صاحبك معك من التعاون على الإثم العدوان، وهذا أمر لا يشرع، وهذا المال ينبغي أن يعود لصاحبه وإن كان صاحبه آثما يعمل في الحرام، فإن وقع ضرر بالغ بإعادتك المبلغ لصاحبه فتتصدق به، وإذا الأصل أن يعود المال لصاحبه. يسأل أو تسأل بعض الأخوات عن مسألة فهمت من السؤال أنها شائعة ذائعة بين الناس، وهذه المسألة تقول الأخت: ما حكم بيع كرت المؤن؟ حكم بيع كرت المؤن، ليش كرت المؤن؟ يعني كرت المؤن بطاقة، حتى يفهم الذي يسمع من خارج بلادنا، بطاقة أعطتها وكالة الغوث للفلسطينيين لما نكبوا في بلادهم واحتل اليهود وقاتلهم الله فلسطين، وكان الناس يعانون من جوع وفقر، أعطتهم بطاقة وهذه البطاقة يستلمون بموجبها طعاما أو ملابس أو أغطية، والناس لشدة الفقر بعضهم كان يبيع هذا الكرت، والآن تصفية لهذه القضية قد يعاد أيضا فكرة بيع هذه الكروت. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر ما لا يعرف عاقبته، الشيء الذي لا يعرف عاقبته، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة، وبيع الصبرة تشتري كوم لا تعرف ما فيه، مثل بيع البكج، تشتري شيء ما تعرف، قد تدفع الكثير ويكون لا شيء فيه، هذا شيء يسمى الغرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بل ثبت في موطأ مالك وأخرج من طريقه مسلم في صحيحه أن صكوكا، صكوك يعني شبيهة بكرت المؤن بطاقات، أن صكوكا خرجت في زمن مروان بن الحكم من طعام وتبايع الناس تلك صكوك بينهم، في زمن الأمويين كانت توزع بطاقات والناس يأخذون الطعام ببطاقات، فتبايع الناس هذه الصكوك قبل أن يستوفوها طعاما، وهذه الصكوك تعطى كل مرة يعطى شيء آخر، يعني كل مرة يعطون بهذا الصك طعاما قد يزيد وقد ينقص. فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، فقال وما ذلك فقال هذه الصكوك تبايعوها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني بمعنى أن الذي يريد أن يبيع الطعام ينبغي أن يقبض الطعام ثم يبيع طعام، لأن النوبة والمرة تختلف قيمتها وتختلف الكمية والنوعية التي يستلمها صاحب الصك، تختلف من مرة إلى مرة. وقد فرع بعض مشايخنا ممن درسنا في الجامعة فذكر بيع كرت المؤن في رسالته للدكتوراه في الجزء الأول صفحة 488 في كتابه نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، وهو الأستاذ ياسين درادكي رحمه الله، فقال تحت عنوان بيع كرت مؤن اللاجئين، يقول في كتابه: وما يشبه الصكوك التي كانت في زمن مروان بن الحكم بيع كرت المؤن للاجئين الفلسطينيين، فإن الناس قد تبايعوها بأثمان زهيدة مبناها على حاجة بعضهم من جهة إلى رأس المال المعجل، ويبيعها بعضهم للأنفة من أن يقف مع عامة الناس ينتظر دوره لاستلام هذه المؤن، فتارة تكون المؤن فيها ما يساوي 5 دنانير، هذا الكلام في السبعينات الرسالة، وتارة ما تساوي 3 دنانير، وتارة تساوي دينارا واحدا، وكذلك أكياس الملابس غير المفتوحة لا يعلم ما بها، قد تبايعوها قبل قبضها وقبل رؤيتها، فهل يا ترى هذا البيع صحيح أم أنه باطل؟ يقول: فإنني أرى أن هذا البيع باطل للأسباب التالية: للغرر الذي جاء من 3 حالات. أولا، جهالة مقدار المبيع، فإنه لا يدري مقدار الأرزاق التي ستكون في هذا الشهر. ثانيا، عدم رؤية المبيع لأنها مسطورة غير مشاهدة. ثالثا، بيعها قبل قبضها، وبيع المبيع قبل القبض باطل كما علمنا. فبيع كرت المؤن إيش الآن صار؟ غرر وباطل. أما التنازل عنه الكلية فهذه مسألة دعوها حتى تقع، فقد كره السلف الخوض في المسائل المحتملة والمسائل غير الواقعة، وطالب العلم إن أجاب على سؤال لا بد أن يكيفه وأن يرده إلى عقد معتبر في الشرع. أول عمل ينبغي أن يعمله طالب العلم أن يكيف المسألة. أما الآن بيع كرت المؤن فيما يظهر قادما، الأمور محتملة، احتمالات كثيرة، والإجوبة على الاحتمالات ليست من شأن المفتي، وإنما من شأن المدرس الذي يريد أن يعلم الصف من الطلبة. أما بيع الكرت الذي يستلم عليه الطعام فلا يجوز إلا بعد أن تستلم الطعام فتبيع الطعام. والله تعالى أعلم. هنالك أسئلة تلزم خاصة، لكن سؤال أيضا يلزم، في المس على الخفين أو الجوربين، والأخ هداه الله يسألني أن أقرأ أيضا هذه الكلام ما في هذه الكلمة على الإخوة، يقول: أسألك بالله شيخنا أبو عبيدة قرأت هذه المسامع، يقول: إنكم أهل العلم وأنا أعلم نفسي وأعرف قدر نفسي، أنا طالب علم وأسأل الله أن يحشرني مع أهل العلم، وأشهد ربي أني أحب العلم والعلماء، وأسأل الله رب العرش العظيم أن أحشر وإياكم في زمرتهم وأن ننعم بالحديث والجلوس معهم، فيكفي أهل الجنة نعيما أن يحشروا مع الصحابة والتابعين والصالحين والعلماء والشهداء والصالحين، يكفيهم فخرا ويكفيهم نعيما، فكيف إن تابع ذلك أشياء وأشياء. يقول إنكم أهل العلم والله بمنزلة النحل، تلتهمون الكتب والمراجع ثم تخرجونها لنا عسلا، بمنزلة الفتاوى والأحكام المستنبطة. والله هو الذي اختاركم أقمارا لنا في عتمة الجهل والشتات، نجلس أمامكم وكأننا على شاطئ بحر دون ما كلل وملل، نستشف من نسيم علمكم وزخركم ما تشفى به الصدور، تقر به العيون، ثم إلى أهلنا ننطلق نفيض عليهم من مائكم فينقلبوا بنعمة من الله وفضل. شيخنا أرجو من الجميع من سمع هذه الكلمات وأطلب منهم أن يخصوا أهل العلم بالدعاء في صلاتهم، وأن يكون لكم الحظ الأوفر في سجودهم، حتى يحفظ الله بكم أحكام التوحيد وأصول الدين التي لا خلاف فيها. وأطمع منك يا شيخ في هذا السؤال. أما أن تدعوا لمن علمكم فهذا حسن، وكان الحاكم يقول قبيح بمن يتعلم منا ولا يدعو لنا. الحاكم أبو عبد الله نيسابوري صاحب المستدرك كان يقول قبيح بأن تستفيدوا منا ولا تدعو لنا. واليوم بتنا نرجو السلامة مع الطلبة، فوالله وأقول عن نفسي ما آذاني أحد كما آذاني بعض طلبتي، ولكن كما قال بعض السلف ربما تصنع المعروف لأحد ويشكره غيره، ربما تصنع المعروف مع شخص والشاكر غير الذي تصنعه المعروف. فنطمع بالدعاء من إخواننا ونسأل الله أن يسددنا وإياهم وأن يلهمنا الصواب وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول الأخ مسحت على الجوارب ظهر اليوم، فمتى يزول المسح؟ هل أصلي العصر فيهن؟ المسألة فيها دقة وأرجو منكم أن تنتبهوا. رجل مسح صلاة الظهر، هل يجوز أن يصلي العصر في اليوم الآخر بهن؟ أولا هل هذا ممكن أن يصلي العصر وليس ممكن؟ ممكن، ممكن أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ممكن، لكن انتبهوا وعوا. التوقيت في الأحاديث النبوية مسح الجوربين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وعلى هذا جرى جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. اليوم والليلة من متى تبدأ؟ القول الراجح عند العلماء يبدأ التوقيت من أول مسحة، ليس من اللبس وليس من انتقاض الوضوء بعد اللبس. متى تبدأ يوم وليلة؟ من أول ما تمسح، أول مسحة تعد يوم وليلة. يعني مسحنا الظهر يوم وليلة لظهر اليوم الثاني، هل يمكن أن نصلي العصر بهن؟ انتبهوا، انتهاء الوقت، انتهاء وقت المسح ليس بناقض للوضوء، وإنما هو ناقض للمسح. إذا انتهت المدة يمنع أن تمسح، أما إن كنت متوضئا فتبقى على وضوئك. بمعنى لو أنك توضأت قبل الظهر بقليل بنصف ساعة، توضأت في الوقت ينتهي المسح متى؟ بظهر اليوم الثاني، فأنت توضأت قبل نصف ساعة، أنت متوضئ الآن، لم ينتقض وضوءك، فجاء الظهر فصليت صلاة صحيحة، لم ينتقض الوضوء، جاء العصر فصليت في الصلاة صحيحة، لم ينتقض الوضوء، جاء المغرب فصليت في الصلاة صحيحة، لم ينتقض الوضوء، جاء العشاء وصليت في الصلاة صحيحة. فمن الخطأ أن يقال بالمسح أصلي خمس فرائض، وإنما المسح يوم وليلة، وقد تصلي خمس فرائض وقد تصلي عشر فرائض وقد تصلي عشرين فرائض، ما دام أنك مسحت في الوقت وانتهت المدة، فانتهاء المدة ليست بناقضة للوضوء وإنما هي ناقضة للمسح. انتهاء المدة ليست بناقضة للوضوء وإنما هي ناقضة للمسح. فيمكن أن تصلي الظهر في اليوم الثاني ويمكن أن تصلي العصر في اليوم الثاني، لكن لو جاء الظهر وأنت غير متوضئ ما توضأت فاتك المسح، فلا يجوز لك أن تمسح، وإنما تخلع الجوربين أو الخفين ومن جديد تغسل الرجلين. أخ يقول: هل يمكن أن نتلو دعاء ركوب الدابة أثناء ركوب السيارة، وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك المعنى، فربنا علمنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالدعاء فيه الحمد والتمجيد لله عز وجل أن سخر ويسر هذا الركوب، وهذا أمر مشترك، سخر لنا بين السيارة وبين الدابة. فالمعنى مشترك والمناسبة تناسب الأمرين، ركوب الدابة وركوب السيارة وركوب السفينة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، له وجه، وإن كان لا يلحق لحوق تام. قال: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، في السفر تنقلب، فجعل السفر كالطريق الدنيا، فالدنيا تنتهي بأن تنقلب إلى ربك، والسفر ينتهي بأن تنقلب إلى أهلك، بخلاف المصعد من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. أخ يقول: ما يجب علي أن أفعله أو أن يفعله المصلي المجاور والإمام في حال تعرض أحد المصلين لحادث وتسبب بسقوطه على الأرض؟ هل يخرج المصلون الذين بجواره من الصلاة لإسعافه أم يكملون صلاتهم؟ الجواب: إذا كنت تصلي ومن بجانبك سقط على الأرض فعليك أن تسعفه، وإن خرجت من الصلاة ففي هذا إحياء للنفوس ولا حرج في ذلك أبدا. والمحافظة على النفس كما هو معلوم من الضرورات الخمس التي يجوز من أجلها أن ترتكب وأن تفعل الحرام. لو أن رجلا غص بلقمة ولم يستطع أن يسوغها إلا بخمر، لا جاز له أن يشرب الخمر مخافة أن تزهق روحه. فلو سقط المصلي بجانبك فلك أن تخرج من صلاتك وأن تسعفه بأن تخرجه، ولا بأس للإمام أن يقصر الصلاة. ولو فعل أكثر من رجل حتى يتمكنوا من إنقاذ هذا الإنسان فلا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يبني على ما فات لو أنقضه ثم قام؟ الكلام في الحقيقة البناء على ما فات قائم على أصل، وارد في بعض الأحاديث، وبسط هذه المسألة بتفصيل الإمام بن عبد البر في التمهيد. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأقيمت الصلاة فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب، كان قد توضأ وخرج، فلما أقيمت الصلاة وأراد أن يصلي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب فأشار للناس فخرج فاغتسل فرجع ورأسه يقطر ماء وصلى ولم تقم الصلاة. هذه الحديث في الصحيح. في رواية عند أبي داود: تكبر فوقف فتذكر فخرج فاغتسل ورجع وأكمل صلاته. رواية أبي داود أراها شاذة، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبر، هذه رواية شاذة. وبناء عليها قال من قال من الفقهاء بالبناء وليس بالاستئناف للبناء على الصلاة، والصواب الاستئناف، الصواب الاستئناف وليس البناء. وبعض العلم يقول بالبناء ويضع شروط أشبه ما تكون بالاستحالة. يقول: ألا تنحرف عن القبلة؟ وألا تتكلم؟ وأن تفعل مقدار اللازم من الحركة دون زيادة عليها؟ وهذا أمر عسير جدا. تنحرف عن القبلة، كيف تغتسل في العرف تنحرف عن القبلة؟ أو كيف تنقذ المصاب وأنت تنحرف عن القبلة؟ وما أدراك المقدار اللازم بالضبط تحرك هذه الحركة ولا تلك الحركة؟ وعلى كل، جماهير أهل العلم لا يقولون بالبناء وإنما يقولون بالاستئناف عند العود، والله تعالى أعلم. أخي يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز العمل في مجال صيانة الخلويات علما بأن حال الزبائن غير معلوم؟ الأصل في عمل الصيانة في الخلويات الحل، لأن الأصل في استخدام الجهاز وفي صنع الجهاز أنه يستخدم في الأمور الحياتية المشروعة، إلا إن قام للمصلح ظاهر واضح بين أن هذا سيستخدم هذا في حرام أو في حرام فقط، فحينئذ لا تصلحه. ولا أظن أن رجلا فقط يستخدم الخلوي فقط في الحرام، لا أظن هذا. فالأصل في العمل في الصيانة الحل وليس الحرمة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل أيضا في سجود السهو: هل ورد في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد؟ وهل ورد أن النبي أنه لا سهو في صلاة الخوف؟ أما صلاة الخوف فقد ورد حديث عند الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في صلاة الخوف سهو. وهذا الحديث مداره على الوليد بن الفضل، وقد ضعفه ابن حبان والدارقطني، فالحديث لم يثبت. فصلاة الخوف كسائر الصلوات فيها سهو، والله تعالى أعلم. أما هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد؟
يا سيدي أنا صاحب حاجة بصلاة الصبح وبدي أسافر، بصيت اثنين مسكرت علي، وهذا لا يجوز.
أحسن، جزاك الله خير.
يعني كلمة
أخونا صاحب حاجة وسيارتين وغلقات عليه. باصات اثنين وغلقات عليه، وهذا إيذاء. هذا إيذاء، فأصحاب البساط يرفعون بساطهم، جزاهم الله خير. أما حادثة اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها، فقد ورد ذلك أيضا عند الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين، وهذا الحديث فيه عبد الله بن عمر بالتكبير العمري وهو ضعيف، فالحديث لم يثبت. ومن أوهام الإمام الزهري أنه ذكر في حادثة ذي اليدين عدم السجود للسهو، فحادثة ذي اليدين فيها سجود للسهو بعد السلام، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. فالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في حادثة ذي اليدين ولا في صلاة الخوف أحاديث لم تثبت ولم تصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة المهمة، استشكل بعض أهل العلم أو استشكل بعض الإخوة كلاما أو تقريرا لبعض أهل العلم، والسائل أخ من الجزائر يقول: شيخنا الفاضل، لدي سؤال يتعلق بحكم كسب الحجام، لقد اطلعت على بعض الفتاوى فلما وجدت بعض التعارض ولم يتم لدي الترجيح، فنطلب من فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكم الشرعي، ولو سمحتم بدراسة أصولية حتى يتم إزالة التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية، وما هي فتوى شيخنا الألباني في المسألة إن وجدت. أخوكم أبو مصعب من الجزائر. حقيقة حديث كسب الحجام فعلا أنا أقول ووافق السائل، وافق الأخ أبو مصعب، يظهر فيها تعارض، ولكن اعلموا أنه لا تناقض في الشرع، وإن ظهر تعارض فإنما التعارض فيما يبدو لنا، والعلماء يدققون ولهم تأصيلات وتفريعات تحتاج إلى حفظ وفهم. ومن أحسن من جمع بين هذه الأحاديث الإمام ابن القيم في الهدي، هدي النبوي المسمى زاد المعاد، في هدي خير العباد. أسمعكم بعض الأحاديث، مثلا في صحيح مسلم برقم 1568 بسنده إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاب. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاب مثل مهر البغي ومثل ثمن الكلب. وفي صحيح مسلم أيضا برقم 1577 بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عليه من خراجه. حجم رسول الله أبو طيبة، أبو طيبة حجم رسول الله وأعطاه صاعا من تمر، وأمر أهله أسياده أن يخففوا عليه من خراجه. كان مكاتبا يريد أن يعتق نفسه فيدفع مالا، صالحهم على مبلغ إن أعطاهم إياه أعتقوه، فأمر أهله أن يخففوا عليه من خراجه. وفي رواية عند أبي داود الترمذي ومالك في رواية أبي مصعب الزهري: وحكم صلى الله عليه وسلم بخبثه، بخبث كسب الحجام، وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحته أو رقيقة. يقول الإمام ابن القيم ويلحق بالحجام ويدخل في النهي: الفاصد والشارط الذي يفصد الدم ليسحب الدم، والشارط أيضا، والأحاديث فيها تعارض. نهى النبي عن كسب الحجام وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام، فكيف يمكن أن نوفق بين هذه الأحاديث؟ اعلموا بارك الله فيكم أن حرمة الأخذ لا يستلزم منه حرمة العطاء. فالرشوة مثلا، في صور في الرشوة يكون الإثم فيها على الآخذ وليس على المعطي، فلا يلزم من حرمة الأخذ حرمة العطاء، ولا يلزم من الخبث التحريم. فقوله خبث أخبث المكاسب لا يلزم منه التحريم، فألفاظ الشرع دقيقة. فالبصل والثوم كما مر بنا من قريب خبيثة ولكنها ليست بحرام. فالجواب يدور على أصلين: الأصل الأول أنه لا يلزم من حرمة الكسب والأخذ حرمة العطاء، فيجوز للرجل إن حجمه حاجم أن يعطيه، ولا يجوز للحجام أن يطلب. الحجام لا يجوز له أن يطلب، لكن يجوز لمن احتجم أن يعطي. فهنالك لا تلازم ولا ترابط بين العطاء وبين الأخذ، فيزول التعارض من هذه الجهة. والجهة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم أخبث، فلا يلزم من الخبث التحريم، ودل على ذلك حديث الثوم والبصل. ولذا قال ابن القيم: وأما إعطاء النبي الحجام أجره فلا يعارض قوله كسب الحجام خبيث، فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب ولم يلزم من ذلك تحريمه. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا، فإنه قال: إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا. أنا أعطيه وهو حرام يأخذ، أنا أعطيه حلال وهو يأخذ حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلف قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه، ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ. يعني لا نسلم حتى نأخذ، هذا حرام عليهم، بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف من أصول الشرع، أن العقد والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين، مكروها أو محرما من الطرف الآخر. قد يجب عليه يعطي ويحرم عليك أن تأخذ، وقد يكون العكس، فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخر أن يأخذ. وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوب والبصل، ولكن لهذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه. فهذا هو الجمع بين الحديثين، فالحرمة على الآخذ وليس على الباذل، كما ذكرت لكم في الرشوة وقعت عليه مظلمة عظيمة أكاد أن أهلك بسببها، ولا أستطيع أن أرفع المظلمة عن نفسي إلا بأن أدفع، فدفعي حلال وقد يكون واجبا. والآخذ آثم، كمن يؤذى بعرضه أو بسمعته أو بأمنه، فلا يدرأ الظلم عنه إلا بأن يدفع، فقد يكون الدفع واجبا والآخذ آثما. ولذا صحح شيخنا رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رجل له قريب، له جار سليط اللسان سيء الخلق، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فيعطيه قريبه أو أخوه أو جاره حتى يضرع، حتى يحفظ عرضه وحتى يحفظ أمنه، فبمقدار ما يحفظ إما يستحب أو يجب عليه الدفع. ولكن الآخذ أثم، فلا يلزم من وجوب البذل حل الأخذ، ولا يلزم من حل الأخذ حرمة مشروعية البذل، وهكذا، فلا ترابط بين الأخذ وبين البذل، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن مسألة أيضا، وحقيقة أسئلة الإنترنت أسئلة دقيقة، وجل من يسأل طلبة علم. يسأل عن حديث جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، هل هذا حديث؟ وما هي العلة في تضعيفه؟ الحديث أخرجه الإمام ابن الجوزي في كتابه التحقيق من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وقد أعله الإمام البيهقي في المعرفة بعافية بن أيوب وقال إنه مجهول وكلامه ليس بمستقيم، فعافية بن أيوب مشاه الإمام أبو زرع الرازي وقال عنه: هذا مصري لا بأس به. ولكن الراوي عن عافية إبراهيم بن أيوب وهو حوراني، وقد ذكره أبو العرب في كتابه الضعفاء وقال عنه الإمام أبو حاتم الرازي: لا أعرفه. فليس علة الحديث عافية، وإنما علته إبراهيم بن أيوب، فالحديث مرفوعا ضعيف لم تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في الرابع صفحة 27 بسند صحيح على شرط مسلم إلى أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي. فلا زكاة في الحلي قول جابر بن عبد الله، قال أبو الزبير: قلت إنه يكون فيه 1000 دينار. قال جابر: يعار ويلبس. ومنها هنا قال المالكية: إن زكاة الحلي إعارته، أن تعيره المرأة التي تملكه للمرأة العروس الفقيرة لتتزين به أمام النسوة، فإن فعلت فقد أدت زكاته. هذا مذهب لبعض الصحابة، هذا مذهب ثابت عن جابر بن عبد الله، وتابع أبو الزبير عليه عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر: كثير. وأخرج هذا على شرط الشيخين الشافعي في الأم وأبو عبيد في كتابه الأموال. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا في القول بوجوب زكاة الحلي، فمنهم من أوجب زكاة الحلي ومنهم من لم يوجبه. وأما مقولة لا زكاة في الحلي فلم تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت لكان الحكم ظاهرا جليا ولأفتينا بعدم وجوب زكاة الحلي. ولما رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، فمنهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، فلم يبق أمامنا إلا أن نفزع إلى الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظفرنا بشيء من هذا فهو الحكم في المسألة وهو الذي يقضى به، وإن لم نظفر فالخلاف العالي غالي، والخلاف الواقع عند انعدام النص وعدم وجود الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة يجب أن يسعى من بعدهم، ولا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا ويخرج عن آرائهم، ويكون هذا القول فيه إلغاء لأقوالهم. ولما نظرنا فوجدنا أن أبا داود في سننه والنسائي والبيهقي وأحمد رووا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجد عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد كما هو مقرر عند العلماء إسناد يحتج به، وقد ألف الإمام مسلم وعبد الغني الأزدي وجمع إجزاء في أحاديث هذا الإسناد فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومشى جمع من المحققين هذا الإسناد، والذي درجت عليه كلمة المحققين أن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن يحتج به. أقول: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها المرأة من اليمن: هل تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ وهذا الحديث صححه ابن قطان في بيان الوهم والإيهام، وصححه شيخنا رحمه الله في كتابه الإرواء برقم 817. هذا الحديث حسن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتت من أهل اليمن وفي يد ابنتها سورتان من ذهب: أيسرك أن يسورك الله بهما بسورة من نار؟ فدل هذا الحديث على أن المرأة التي تملك حليا يجب عليها أن تزكيه كل عام. وقول جابر زكاته إعارته قاله لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، وزكاة الذهب هو الأصل الشرعي، إذ أن المال قد ضرب في عهد عمر أو في عهد هشام بن عبد الملك، وكان الذي بين يدي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب، وتهدد الله تعالى في سورة التوبة بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالتهديد والوعيد جاء في الذهب، والذهب كما هو معلوم هو مال، ومن جعله كالثوب الرفيع الثمين وألحقه به هو مخطئ. قد يقول قائل: الذهب كالثوب، قد المرأة يكون عندها ثوب تملكه ثمنه مثلا 500 دينار 1000 دينار، هل يجب عليها أن تزكيه؟ الجواب قطعا لا، لأن هذا الثوب مستهلك ويزول ولا قيمة له، بخلاف الذهب. فالذهب هو أصل الأثمان وهو أصل الأشياء. فالمرأة إن كان عندها حلي وحال عليه الحول وبلغ النصاب فيجب عليها أن تزكيه كل عام على أرجح الأقوال. ونصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، والدينار 24% من الغرام، من غرام الذهب الخالص، وهذا هو مقدار الزكاة، زكاة النقود. تسأل الصائغ: كم ثمن غرام الذهب الخالص؟ والذهب الخالص اليوم عيار 24 وليس بعيار إيش؟ عيار 21، عيار 24. تسأل الصائغ: كم ثمن الغرام؟ وفي الزكاة 20 دينار، نصاب الزكاة 20 دينار، الدينار 24% من الغرام، 24% ضرب 20 يساوي 85 غرام، يساوي 85 غرام. مقدار 85 غرام ذهب بعيار 24 هو نصاب الزكاة. فالمرأة إذا كان عندها بمقدار بهذا المقدار فيجب عليها أن تزكي مالها. وهذا المقدار 85 غرام ذهب عيار 24 يساوي ما مقداره 91 غرام ذهب عيار 21. 85 غرام ذهب عيار 24 يساوي ما مقداره 91 غرام معيار 21. فمن كان يملك مثل هذا فيجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. بقي سؤالان. لعلي أطلت عليكم اليوم. أخ يقول: هل لديكم مؤلفة ولدى الشيخ علي الحلبي بخصوص فتاوى الأزهر السلفية؟ وما الدار التي طبعتها إن وجدت؟ حقيقة ليس أنا عندي مؤلف في هذا الباب، وسألت أخانا الشيخ علي حفظه الله فقال كانت الفكرة عندي ولم أطبع شيئا إلا ما طبعه من تحذير الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله من البدع. يقول: هذه أصل فكرة عندي ولكن لم أتابع هذه الفكرة. والسؤال الأخير، يقول أحد الإخوة من إيطاليا أو من تركيا، إيطاليا، يقول: ذكرتم مسألتين في دروس في أحد دروسكم من شرح صحيح مسلم، وقلتم إنكم أيام الصبا كنتم تسألون مدرسيكم عنها ووجدتم جوابها أنتم فيما بعد، وهما مسألتا إكرام الخبز وقلب النعل المقلوبة إلى السماء. فعلا كنت وأنا صغير أستغرب من مسألتين، وكنت أكثر من السؤال عنهما وأستغرب منهما. كنت أقول: ليش الناس ترفع الخبز دون غيره؟ يعني تنظر البطاطا والمندورة وما أدري إيش، ما تلتفت إليه، أما الخبز فتعتني به. لماذا؟ حتى يسر الله لي فقرأت فوجدت في صحيح الجامع، بل وجدت جزءا لأحمد الغماري يصحح فيه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم الخبز، فالخبز يكرم. وأورد المناوي في فيض القدير أن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جارية له تنزع خبزا من ماء آسن ففرح وأعتقها لله عز وجل. فإكرام الخبز سنة، فلذا الناس تشيل الخبز، هذه عادة لكن لها أصل شرعي. وكنت أستغرب مسألة ثانية: لماذا الناس يقلبون الحذاء إذا كان متجها للسماء؟ يعني الإنسان إذا كان الحذاء متجه للسماء لماذا يقلبون؟ الأخ يسأل من تركيا فيقول: ذكرتم مسألتين وقلتم إنكم أيام الصبا كنتم تسألون مدرسيكم عنها ووجدتم جوابها أنتم فيما بعد، وهما مسألة إكرام الخبز وقلب النعل المقلوبة إلى السماء، وقد استفدنا من إرادكم لهاتين المسألتين حيث يفعل الكبار ذلك في عندنا أيضا، وكنا نظن أن لا أصل لها، وقد فهمنا أن الأمر ليس كذلك، ولكن لم نفهم دليلكم على مسألة قلب النعال المقلوبة، فالرجاء توضيحه وبسطه. لا يوجد دليل حقيقة على قلب الحذاء إلا دواعي الفطرة، والناس علمنا شرعنا أن نعظم الجهة فوق أحسن من تحت، وجهة يمين أحسن من شمال، دليل فطرة، داعي الفطرة. فالناس يشعرون أو لا يشعرون في أعماقهم أن الله جل في علاه علي على خلقه بذاته سبحانه، فذات الله جل في علاه ليست في ذواتنا. وإياك يا عبد الله أن تقول الله جل في علاه في كل مكان، فهذه مقولة كفرية. فالله جل في علاه مستو على عرشه بائن من خلقه، بمعنى أن ذاته الجليلة الشريفة جل في علاه ليست في ذواتنا، لأن الله يقول لنا وهو القاهر فوق عباده، ويقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فنحن يوم القيامة نرد إلى الله. فالله ليست ذاته في ذواتنا، فالله مستو على عرشه. إن أردت أن تقول الله في كل مكان قيد ذلك بقولك الله في كل مكان بعلمه بسمعه ببصره، لا يخفى عليه شيء، لا تتداخل عليه الأصوات سبحانه، يسمع جميع الخلق ويعلم السر والنجوى، وما كل يحدث به نفسه يعلمه الرب عز وجل، فالأصوات تتداخل عليه ولو تكلم الناس في آن واحد سبحانه. لا يوجد دليل، وليس من المشروع قلب الحذاء، لكن في داعي الفطرة في النفس البشرية يثبت أن الله جل في علاه علي على خلقه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر في حجة الوداع كان يشير بيده إلى السماء ويقول: اللهم إني قد بلغت فاشهد، اللهم إني قد بلغت فاشهد. والناس في سجودها ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. فالله العلي سبحانه هو العلي الحكيم. فقلب الحذاء ليس فيه دليل ولا يتعبد الله به، لكن لا يمكن أن ينفك البتة القلب. انظر للدعاء، لما يدعو الإنسان يتجه الأعلى، القلب يتجه إلى أعلى، هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. ولذا القلب أقرب ما يكون لربه وهو ساجد، فالقلب يحلق الأعلى، والله ينزل، وهذا دلالة على العلو، وأمره ينزل، هذا دلالة على أن الله عز وجل علي على خلقه. هذه عقيدة أهل السنة. يقول إمام الأئمة بن خزيمة: من اعتقد أن الله بذاته في كل مكان فهو أكفر من اليهود والنصارى، وحكمي عليه أن يقتل ويرمى على المزابل. قال هذا في كتاب التوحيد الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى. فالله جل في علاه علي الخلق، لا يجوز لأحد أن ينكر هذا، ومن أنكر هذا فإنما ينكر داعي الفطرة الذي في قلبه، وكل الناس مفطرون على هذا الأمر. أكتفي بهذا القدر من الإجابة على الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكركم إخواني بصلاة الركعتين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فتكون حسناء فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة.
السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خير شيخ. في سؤال سألناه بس ما لحقش الدور، ممكن نسأل؟ بارك الله فيك.
طيب أنا أقول إخواني، أحد الإخوة فاتني شيء ونبه عليه، أحد الإخوة يقول رأيت في منامي أننا في درس لك، فأخذت توزع علينا جوائز كتبا على بعض الحضور، وكنت أنا أول من بدأت به فأعطيتني الجزء الأول من كتاب كذا ووزعت كتبا متفرقة. هذا الأخ ظاهر الله تعالى أعلم هذه ليست رؤية، هذا حديث نفس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث، من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس. من صاحب هذه الرؤية؟ موجود صاحب هذه الرؤية معنا حتى نحقق له حديث نفسه؟ كان موجودا فليفصح عن نفسه.